هذا الرحل في مقالة الأخبارين لعدم منشية سبيل العقل، وقلنا بأن هذه المقالات يمكن أن ترجع إلى أحد أبحاث ثلاثة. البحث الأول أن يكون مقصودهم دعوى قصور الجعل في موارد الدليل العقلي، بمعنى أن الحكم الشرعي لا يكون فعليا في حق من يحصل له العلم بالحكم الشرعي عن الأدلة العقلية. البحث الثاني أن يكون دعواهم ومقالتهم راجعة إلى إنكار كاشفية الأدلة العقلية والاستدلالات العقلية، وأن هذه الاستدلالات معرضة للخطأ كثيرا، فلا تكون كاشفيتها مثلا قطعية ثابتة. البحث الثالث أن يرجع كلامهم إلى دعوى عدم حجية الحاصل من الدليل العقلي، أي عدم منجزيته وعدم معذريته. فلا بد من البحث عن كل واحدة من هذه المقالات ومن هذه الأبحاث. أما البحث الأول وهو دعوى القصور في الجاعل في عالم الحكم، بأن يكون الحكم مقيدا من قبل الشارع الجاعل للحكم بغير موارد القطع الحاصل من الدليل العقلي. وهذا يمكن تصويره بأحد الأبحاث على ضوء ما تقدم في الأبحاث السابقة في بحث أخذ العلم بالحكم مانعا. فإننا بحثنا فيما سبق أن العلم بالحكم يمكن أخذه مانعا، يعني عدمه شرطا في موضوع الحكم. هناك تصويرات عديدة هنا تكون محفوظة. التصوير الأول أن يؤخذ العلم الجاعل الناشئ على العلم من خلال الأدلة السمعية شرطا في فعلية الحكم. أن نأخذ العلم الخاص وهو العلم الناشئ من الأدلة السمعية عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام شرطا في فعلية الحكم، بناء على ما تقدم من الأبحاث السابقة في بحث شرطية العلم بالحكم، إمكان أخذ العلم بالجعل شرطا في فعلية المجعول، إمكان أخذ العلم بالكبرى في أصل الجعل والتشريع الذي هو مدلول الخطابات السمعية، أخذ العلم بها من طريقها الخاص مثلا القلب السمعي عن الأئمة المعصومين شرطا في فعلية الحكم. بناء على صحة أخذ العلم بالجعل في موضوع شرطا في موضوع المجعول، حينئذ من لا يعلم بالحوق عن طريق الأدلة السمعية لا يكون مجعول فعليا في حقه. فأولئك الذين يعتمدون الأدلة العقلية من دون مراجعة الروايات والسنة، إذن حتى لو حصل لهم قطع بالحوق، هذا القطع جهد مركب واقعا ليس الحكم فعليا في حقهم، من جهة أن العلم بالجعل ناشئ هذا العلم من طريق خاص وهو طريق الأئمة المعصومين والأدلة السمعية هو مأخوذ في موضوع الفعلية. وحيث تقدم إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول مطلقة أو أخذ علم خاص، صح أخذ العلم مطلقة وصح أخذ العلم الخاص شرطا في فعلية المجعول، إذن فلا يكون المجعول فعليا إلا في حق أولئك الذين حصل لهم العلم بالجعول الشرعية من خلال الأدلة السمعية. هذا التصوير يوجب ارتفاع الحكم في موارد الاستدلالات العقلية، ويوجب أن لا يكون المكلف الذي حصل له اليقين بالحكم عن طريق الدليل العقلي لا يكون حكم فعليا، إلا أن هذا التصوير يكون حينئذ لازمه أن من لا يعلم بالحكم لا بالطريق العقلي ولا بالطريق السمعي أيضا لا يكون في حقه الحكم فعليا، يعني هذا التصوير ينتج أكثر من حاجة مقالة الأخباري. الأخباري فقط يريد أن يدعي أن الذي يكون علمه حاصلا من الدليل العقلي علمه ليس معتبرا عنده أو ليس يجب عليه الإقاعة مثلا ما أو لا يكون الحكم ثابتا في حقه، ولا يريد أن يدعي أن كل مكلف لا يعلم بالأدلة السبعية لا يكون الحكم ثابتا. فهذا التصوير نتيجته أوسع من ادعاء الأخباري، حيث يثبت عدم فعلية الحوق وعدم الحوق حتى في حق الجاهل بالدليل العقلي والسمعي معا. وهذا كله مقصود الأخباري، فإن الأخباريين يقبلون اشتراك الجاهلين والعالمين في الأحكام الشرعية وعدم اختصاص الأحكام الشرعية العالمين بها. الوجه التصوير الثاني أن نأخذ العلم مانعا، لا العلم بالطريق السمعي شرطا، نأخذ العلم الخاص مانعا، وهو العلم الحاصل من الدليل العقلي. لأن نقول العلم الحاصل من الدليل العقلي يؤخذ مانعا عن الحوق، أي عدمه شرطا في الحوق، ويكون فعلية الحوق مشروطا بعدم حصول العلم الخاص وهو العلم الناشئ من الدليل العقلي، ويكون المأخوذ عدم العلم بالجعل بالكبرى، يؤخذ عدم العلم بالجعل من خلال الدليل العقلي. العلم الخاص، هذا العلم الخاص بالجعل يكون مانعا. هذا القيد معقول أيضا بناء على ما تقدم من إمكان أخذ العلم الخاص بالجاعل مانعا، يعني العلم الحاصل من طريق خاص مانعا عن فعلية المدعو على ما تقدم من فصلة الأول. لكن لا بد من أجل أن لا يكون هذا أيضا أوسع من المقصود الأخباري، لا بد أيضا من تقييد زائد هنا بأن يقال عدم العلم بالجاعل عن طريق الدليل السمعي عن طريق الدليل العقلي وحده. نأخذ قيد الوحدة، لأن إنساناً ومكلفاً أو فقيهاً لعله يحصل له الدليلان معاً في مسألة، أما الدليل السمعي يحصل على رواية أو ظهور آية مثلاً يستدل به على حكم، وهم يستطيع أن يثبت ذلك الحكم بدليل عقلي بأن كان لمسألة ولحكم نص شرعي مستنبط دليلان عقلي وسمعي. هنا لا ينبغي أن يناقش من قبل الأخباري في أن مثل هذا المكلف الحكم فعلي في حقه، لأن الدليل السمعي أيضا وصله وحصل عليه الدليل على الدليل السمعي، وهذا الأمر زائدا على الدليل السمعي استطاع أن يستنبط الحكم بدليل عقلي أيضا. في مثل هذه الموارد الأخباري لا بد وأن يقبل فعلية الحكم. فلو أخذنا العلم الخاص أي العلم الحاصل من الدليل العقلي مانعا مطلقا، إذن فهنا المانع موجود، حين إذن لا بد أن لا يكون هذا الفقيه الحكم الشرعي ثابتا في حقه. إذن لا بد أن نقيد مانعية العلم الخاص بخصوص العلم الحاصل من الدليل العقلي وحده بقيد الوحدة. أما لو حصل العلم بالدليل العقلي منضما إلى الدليل الشرعي أو مع الدليل الشرعي فهذا لا يكون مانعا. الدليل العقلي وحده عندما يكون مانعا، لا عندما ينضم إلى الدليل العقلي السمعي ويؤكد الدليل السمعي. هذا أيضا التصوير الثاني الذي هو معقول، وبهذا القيد أيضا تكون نتيجته مطابقة لما يريده الأخباري، لا أوسع من ما يريده، لا أضيق مما يريده الأخباري. الوجه التصوير الثالث أن نأخذ العلم بالمجعول مانعا، لكن العلم الخاص لا مطلق، يعني العلم الناشئ من الدليل العقلي بفعلية المجعول يكون مانعا عن فعليته، بناء على ما تقدم في البحث السابق أيضا من أنه يمكن أخذ العلم بالمجعول أيضا مانعا إذا كان العلم المانع علما خاصا لا مطلق العلم. لا يمكن أخذ العلم بالمجهول شرطا، تقدم أن العلم بالمجهول لا يمكن أخذه شرطا في فعلية المجهول لمحاذير الاستحالة التي تقدمت، لكن أخذ العلم بالمجهول مانعا عن فعلية المجهول تقدم أنه يمكن معقول لا محذور فيه إذا قيل العلم بالعلم الخاص، يعني لم يؤخذ مطلق العلم مانعا بل أخذ خصوص العلم الحاصل من هذا السبب مثلا وهو الدليل العقلي. أخذ العلم الحاصل من الدليل العقلي مانعا عن فعلية الحكم حتى بمعنى العلم بالمجهول معقول. قال الآن قلنا فيما سبق أن هذا العلم يستلزم أن تكون أن يمتنع المانع حينئذ لمن يعلم بهذه المانعية، من يعلم بهذه المانعية بجعل هذه المانعية شرعا أمرويا سوف يستحيل عليه أن يحصل علم بالمجعول الفعلي من ذلك السبب الخاص، لأنه بعد أن علم بأنه في مورد ذلك السبب الخاص لا يوجد مجعول فعلي يمتنع عليه أن يحصل له علم أصلا بالمجعول من ذلك السبب الخاص، المانعية تمتنع حينئذ. وقلنا أن هذا من الثمرات التي من أجلها يمكن جعل المانعية، جعل المانعية من أجل أن لا يتحقق المانع في حق الناس الذين يعلمون بهذه المانعية، هذه ثمرة مهمة يتوصل إليه المولى بجعل المانعية فلا يكون جعل المانعية. وبناء على معقولية ذلك يمكن حينئذ أن يقال أن العلم الناشئ من الأدلة والمقدمات العقلية جعل مانعا عن فعلية المجعول، العلم بالمجعول جعل مانعا عن فعلية المجعول، فلا تحصل المانعية لمن لا يحصل المانع، لا يمكن أن يحصل العلم الخاص يعني هذا المانع بالمجعول لمن يعلم هذه المانعية. حينئذ كل من يعلم بهذه المانعية كالشيعة الذين علموا بهذه المانعية من الروايات التي يستدل بها الأخباري فسوف لا يحصل لهم علم من الأدلة والاستدلالات العقلية، لأنهم يعلمون أن فعلية المجعول أخذ فيه هذا السبب مانعا، فإذا أخذ مانعا من قبل المولى الجاعل للحكم وللمجعول فلا يحصل لهم علم من المجعول إلا من الأدلة السمعية. هذا أيضا يفي بمقالة الأخباري ولا يحتاج إلى تقييده حينئذ بذاك القيد وهو قيد الوحدة، لأن هذا القيد هنا لا المفروض أنه لا يجتمع في الحقيقة مثل هذا العلم الحاصل من السبب الخاص لا يحصل لمن يعلم بهذه المرة. الاحتمال الخامس الاحتمال الرابع أو التصوير الرابع أن يكون المأخوذ هو العلم يؤخذ مانعا لكن بنحو نتيجة التقييد، العلم الخاص يؤخذ مانعا لا بنحو أخذه في دليل نفس الحكم الذي يتكفل الجعل، لا في جعل واحد بل بجعلين. هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى التصوير السابق لكن مع فرق في تخريجه وتكييفه أصوليا وصناعيا. فإن من يقول هناك كالمرزا بأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم شرطا في شخصه أو أخذه مانعا عن شخصه كان يمكنه أن يصل إلى تقييد الحكم بالعلم به أو تقييد الحكم بعدم العلم الخاص به عن طريق دليل آخر وجعل ثاني كان يسميه بمتمم الجعل، وكان يقول هذا نتيجة التقييد بالجعل الثاني نحن نصل إلى التقييد الذي نريده يريده المولى ويسميه بطريقة تتمم الجعل. ومن يقبل تلك الطريقة أيضا هنا يستطيع أن يقول نفس المقالة كما قال المرزا هنا نفس المقالة، فإن المرزا هنا حاول أن يفسر كلاما للشيخ الأنصاري في توجيه كلام الأخباريين بأنهم لعلهم يدعون أخذ يدعون القصور في عالم الجاعل وفي فعلية الحكم، حاول أن يفسره بهذا التفسير فقال أنه يمكن أن يكون مقصود الأخباريين أننا بالجعل الثاني المتمم نأخذ العلم الخاص مانعا عن فعلية الجعل الأول، فالجعل الأول مهمل من حيث العلم والجهل، بل كل الجعول تكون مهملة من حيث العلم والجهل به، لأن هذه القيود قيد العلم وقيد عدم العلم من القيود والتقسيمات الثانوية، والتقسيمات الثانوية يستحيل تقييد الجعل بها فيستحيل إطلاقها أيضا لها، فتكون الجعول من ناحية هذا القيد والأحكام الشرعية من ناحية هذا القيد كلها مهملة في جعلها الأول، نرفع إهمالها بأدلة الاشتراك أدلة الاشتراك هي التي ترفع الإهمال وتقول الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، إلا العلم الذي يحصل من الأدلة العقلية. لو تم مقالة الأخبار وتمت الروايات التي يستدل بها تكون هذه الروايات حينئذ تقييدا ودالة على أنه العلم الحاصل من السبب الخاص وهو الدليل العقلي ومثلا الاستدلالات العقلية، هذا العلم لا يكون الحكم فعليا في حقه، فيكون دليل تلك الأخبار التي يستند إليها الأخباري تكون على فرض تماميتها دالة على تقييد الحكم الأول، تقييد الإهمال، يعني رفع إهمال الحكم الأول في خصوص مورد هذا العلم الخاص إلى التقييد لا إلى الإطلاق، يعني عكس أدلة الاشتراك. أدلة الاشتراك تؤدي إلى رفع الإهمال إلى الإطلاق للجاهلين مطلقة، هذه الروايات كأنها تقيد أدلة الاشتراك وتقول إلا في خصوص العالم من خلال الأدلة العقلية فإن علمه ليس معتبرا، يعني الحكم ليس فعليا في حقه. إذن فيكون بنتيجة التقييد المرزا واصلا أيضا إلى ما يقوله الأخباري مثلا. هذا أيضا وجه رابع معقول. وجه خامس ذكره المحقق العراقي هنا في بحثه في توجيه كلام الأخباريين هكذا ذكر، قال يمكن أن يكون مقصود الأخباريين، يمكن أن يكون مقصودهم أنه يشترط في التعبد بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي يجب فيها قصد القربة وقصد التعبد كالعبادات، بل حتى الواجبات التوصلية إذا أريد التعبد بها لترتيب الثواب عليها، في ترتب الثواب على الواجبات والطاعات يشترط قصد التقرب بالحكم الشرعي الواصل عن طريق المعصومين وعن بابهم لا عن سائر الأبواب، فالعلم الذي يحصل عن هذا الباب بقصد الإطاعة فيه، الحكم الذي يصل عن هذا الباب بقصد الإطاعة له يتحقق الثواب ويتحقق الامتثال ويتحقق القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون مفاد الروايات مثلا التي استدل بها الأخباري ويكون مقصود الأخباري مثلا إثبات أن قصد القربة المعتبر فيما يجب فيه قصد القربة مثلا، قصد القربة إنما يكون فيما إذا كان الحكم الذي يراد قصد إطاعته وامتثاله والتقرب إلى الله معلوما عن طريقهم وعن بابهم لا عن سائر الأبواب. يعني يرجع بحسب الحقيقة إلى تقييد في قيد قصد القربة، ليس مطلق قصد القربة عبادة، خصوص قصد القربة الحاصلة من الحكم الحاصل الحاصل اليقين به عنهم عن الأدلة السمعية، لا مطلق قصد القربة للحكم ولو الواصل بالدليل العقلي هو الواصل عن غير بابهم. فيكون مرجع كلامهم اشتراط قصد القربة وقصد الامتثال وقصد التعبد الخاص، وهو قصد التعبد بالحكم المعلوم من خلال الأدلة السمعية لا بمطلق الحكم ولو المعلوم من خلال الأدلة العقلية. وهذا معناه أن خصوصية الورود عنهم ووصول الحكم من خلال الأدلة السمعية عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الخصوصية أخذت قيدا في متعلق التكليف لا في موضوع التكليف، وهذا فرق هذا الوجه عن كل الوجوه السابقة، إذ سوف يكون من يعلم بالحكم عن الطريق العقلي والدليل العقلي للسمعي بناء على الوجوه السابقة لا يكون الحكم فعليا في حقه، لا حكم له أصلا لأنه أخذ العلم عن الطريق العقلي مانعا عن فعلية الحكم، يعني أخذ في موضوع عدمه في موضوع الحكم في موضوع فعلية الحكم، فمع وجود المانع لا يوجد الممنوع أي لا حكم له، بينما هذا التقدير هذا التصوير الخامس يأخذ العلم الحاصل عن الدليل السمعي شرطا في قصد التقرب، الذي قصد التقرب قيد في المتعلق ليس قيدا في الموضوع، قصد التقرب ليس شرطا في فعلية الحر، شرطا في تحقيق الواجب، شرطا في الواجب لا في الوجوب. إذن فالوجوب فعلي في حق المكلف الذي يكون واصلا إلى حكم بالطريق العقلي للسمعي، الوجوب فعلي في حقه، ولهذا يكون عاصيا لو كان لو لم يكن معذورا، يكون تركه للواجب مخالفته عمله مخالفا ليس امتثالا، وبالتالي يكون عاصيا لو كان مقصرا. وهذه ثمرة زائدة يريدها المحقق العراقي لم تكن تترتب على التصويرات السابقة، وهو أن ذاك الذي يخوض المقدمات العقلية ويحاول أن يستنبط الأحكام الشرعية من خلال الأدلة العقلية للسمعية، الأحكام الشرعية الواقعية في حقه فعلية قادرا يكون عاصيا لها. إذا كانت قربية لم تكن توصلية فيكون عاصيا لها، باعتبار أنه مهما يأتي بها حتى مع قصد أمرها الذي وصل إليه من خلال الدليل العقلي لا يكون امتثالا، لأن الامتثال أخذ فيه قصد القرب للأمر الواصل عن طريقهم لا عن غير طريقهم عن الأدلة العقلية، فيكون عمله حينئذ مخالفة وعصيانا فيما لو فرض أنه قد قصر مثلا ولم يكن معذورا، كما هو الغالب أن هؤلاء الذين يخوضون تلك الأدلة العقلية المخالفين أكثرهم أو كلهم مقصرين من هذه الناحية. إذن فيكون بحسب الحقيقة الحكم فعليا في حقهم، فإذا كان الحكم فعليا في حقهم فيكون حينئذ تركهم تركا للواجب مع فعلية الوجوه، بخلاف الوجوه السابقة، فإنه في الوجوه السابقة لا يكون حينئذ الحكم فعليا في حقه، لأن القيد هناك أو مانعية العلم الخاص العقلي هناك مانعية عن فعلية الحكم، أخذ في موضوع الحكم عدمه شرطان وجوده مانعان، ومن الواضح أن وجود المانع مع وجود المانع يرتفع الحكم، بينما هنا لا يأخذه مانعا في التقلية في موضوع الحكم، وإنما يأخذ هذا القيد قيدا في المتعلق، وهذه ميزة هذا التصوير الخامس على التصويرات الأربعة السابقة، إلا أن هذا التصوير حينئذ فيه قصوران، قصور من ناحية اختصاصه حينئذ بالواجبات التي يشترط فيها قصد القربة، وأما الواجبات التي لا يشترط فيها قصد القربة لا يشترط فيها قصد التقرب فلا يتم حينئذ، يكون حينئذ فعل ذلك الذي وصل إلى الحكم الشرعي إلى الدليل العقلي فعله امتثالا، لأنه الواجب فيه توصلي ذات الفعل فقد فعل الأمر. هذا أولا، وهذا الإشكال هو أيضا التفت إليه وذكره. وثانيا أن هذا التقييد في نفسه غير صحيحين، فإن العلم بالحكم ليس مقوما ومحصصا بحسب الحقيقة لقصد الامتثال، لكي يمكن تحصيص قصد الامتثال بذلك، قصد التقرب وقصد الامتثال يتقوم بأن يكون الفعل من أجل المولى وداع المولى، ومن الواضح أن كون الفعل بداعي المولى لا يتوقف على أن يكون هناك علم أصلا بالحكم، يكفي حتى احتمال الحكم كما في موارد قصد الرجاء، فالعلم ليس وجوده مقوما لقصد الامتثال، حتى يقال من العلم الخاص يشترط قصد الامتثال، قصد الامتثال بالحكم المعلوم من خلال هذا السبب لا من خلال ذاك السبب، العلم أساسا سواء حصل أو لم يحصل من هذا السبب أو من غير ذاك السبب لا يكون دخيلا في تحقق قصد الامتثال، قصد الامتثال يتحقق سواء كان هناك علم أو لم يكن. نعم قصد التمييز مثلا أو قصد الوجوب، قصد الوجوب تفصيلا وقصد الاتيان بالفعل مع قصد التمييز ما يسمى بقصد الوجه أو التمييز قد يكون متوقفا على قصد على العلم، فإن الإنسان من دون علم لا يمكنه أن يقصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب تفصيلا، أو لا يمكنه أن يميز ويقصد الوجه الواقعي التفصيلي في خصوصياته الواقعية من الوجوب أو الاستحباب، إلا أن هذا من الواضح عدم اشتراطية في الأحكام لا يشترط ذلك في الأحكام العبادية، وإنما الذي يشترط في العبادات قصد التقرب وكون والإتيان بالفعل بداع المولى، والإتيان بالفعل بداع المولى لا يتوقف على العلم بالحب بل يتحقق حتى مع احتمال الحب فضلا عن ما إذا كان هناك علم. فالعلم ليس مقوما ومحققا لقصد الامتثال، نعم هو محقق لقصد التمييز، قصد التمييز ليس شرطا، العبادات من دون شك ما هو محقق. إذن فهذا البيان وإن كان فيه ميزة لو تم، إلا أن هذا البيان لا يتم، وإنما الصحيح المعقول إنما هو أحد المحتمل والمعقول أحد البيانات الأربعة المتقدمة. حينئذ يرجع كلام الأخباري في هذا البحث الأول إلى دعوى قصور الجاعل وأخذ قيد في موضوع الجاعل، وهو قيد أن لا يحصل الحوق أن لا يحصل العلم بالحوق عن السبب الخاص وهو الدليل السمح الدليل العقلي. حينئذ هذا أحد الإشكالات التي سبتها هذا القول نوقش فيه من قبل الشيخ الأعظم بمناقشتين إثباتيتين من قبل محقق النائين يقول الصدر أيضا بمناقشة إثباتية. أما الشيخ الأعظم فقد ناقش في ذلك، قال بأن من يحصل له العلم بالحكم الشرعي من الدليل العقلي سوف يعلم أن هذا الذي وصل إليه هو حكم الله في هذه الواقعة، حكم الله حكم الشارع. إذا المفروض أن الدليل العقلي أوجب العلم له، لأننا لا نتكلم في الظنون الاستحسانية، نتكلم في النزاع الثاني لا النزاع الأول، يعني نتكلم مع نتباحث مع الأصوليين الذين ينتهون باستدلالاتهم العقلية إلى استنباط حكم شرعي بالقطع واليقين ببراهين عقلية مثلا. فما وصل إليه الأصولي من الحكم الشرعي بالدليل العقلي وصل إليه على شكل اليقين والجزم، يعني يتيقن بأن هذا هو حكم الله في هذا الواقع بالبرهان العقلي مثلا الذي أقامه. ومن الواضح أنه كلما ثبت أن حكما ما هو حكم الشارع وحكم الله في هذه الواقعة يعلم لا محالة أن الأئمة الأطهار أيضا وأن الحجج حجة الله قد بلغ هذا الحكم، إما النبي قد بلغه أو الأئمة قد بلغوه، لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية الواقعية كلها مبلغة من قبل الأئمة. غالبا لم تصل الرواية إلى هذا الفقيه ولو لبعده عن زمن المعصومين وخفاء بعض الروايات أو عدم وجودها في وجود الحكم في الروايات الصحيحة سندان، لعلها موجودة في الروايات غير صحيحة سندان. فهو يعلم إجمالا بأن هذا الحكم قد بلغ من قبل الحجاج من قبل المعصومين، للعلم بأن كل ما هو حكم شرعي واقعي قد بلغ أبلغه النبي أو إما مباشرة أو بواسطة الأئمة الآخر. إذن فيكون حينئذ الحكم الشرعي الذي توصل إليه حكما شرعيا صادرا عنهم مبلغا من قبلهم. إذن فيكون القيد الذي يريده الأخباري متحققا، وهو أنه يكون الحكم الشرعي أن يعلم المتكلم بأن هذا الحكم الشرعي حكم شرعي مبلغ من قبلهم صادرا من بابهم من أبوابهم. وهذا الإشكال يستطيع أخباري أن يجيب عليه بأنه ليس الشرط هو تبليغ الحكم واقعا، بل الشرط وصول الحكم إلى هذا المكلف. شرط الفعلية الذي أخذ في موضوع الجاعل في موضوع الحكم المجعول، الشرط إنما هو وصول الحكم الشرعي من بابهم لا ظهوره من بابهم واقعا أو وجوده في لوح الواقع عندهم، وإنما صدوره عنه وظاهر الروايات التي يستدل بها هذا. فإن ظاهر الروايات إنما هو أنه أن يرد الإنسان من بابهم في بعض الروايات، ورد التعبير بالورود أن يرد من بابهم في بعض الروايات، ورد تعبير بالدلالة بدلالة الإمامة بدلالة إمامهم، والدلالة يعني الوصول لا التبليغ، أن هذا المكلف يستدل بالإمام بأمر الإمام بكلام الإمام على الحكم الشرعي. هذا هو الذي ظاهر تلك الروايات. فلو دلت هذه الروايات على التقييد تقييد الجعل بهذا القيد معناه تقييد الوصول، أن القيد هو الوصول لا الصدور. وغاية ما مثلا يتم بالبيان الذي بينه الشيخ أنه من يعلم بالحكم الشرعي بالبرهان العقلي يعلم إجمالا أن هذا صادر من أحد المعصومين عليهم السلام، يعلم بالصدور لا بالوصول. الوصول على كل حال هو لم يصل إليه عن طريقهم، وإنما وصل إليه عن طريق الدليل العقلي. وظاهر تلك الروايات حيث أخبرت فيها بدلالة الإمامة أو أن يرد منهم الورود، يرد من هذا الباب، لا بد أن يرد هذا الباب، ظاهره أنه لا بد أن الحكم يصل إلى المكلف عن طريقهم، لا أنه يصدر عنهم واقعا ولو لم يصل إليهم. فيكون هذا من إذن خلاف ظاهر تلك الروايات لو قبلنا الاستدلال بها على مدعاهم. فهذه المناقشة غير واردة. مناقشة مشابهة أيضا ناقشها المرزا في السر، قال بأنه الاستدلال العقلي الذي يستند إليه أصولي إنما هو استدلال بالبراهين العقلية في حافظ لا بالقياس والتمثيلات والاستحسانات والمصالح والمسائل، يستدلون بالبراهين العقلية أو بالقضايا العقلية البديهية، ما البديهية أو البرهانية. والعقل على كل حال حجة من حجج الله أو الحجة الباطنية، العقل الصحيح ضمن الحجج، فيكون ما صدر عنه وما وصل عن طريقه واصلا عن طريق الحجة. فإن العقل أيضا حجة، كما أن النبي حجة ظاهرية، العقل أيضا حجة أخرى باطنية. فيكون الوصول إلى الحكم الشرعي من طريق الدليل العقلي الصحيح وصولا إلى الحكم الشرعي عن طريق الحجة أيضا. هذا المصداق الثاني للحجة. الحجة له مصداقان، مصداق خارجي ومصداق باطني داخلي. وبالعقل يعرف الرحمن ويعبد الرحمن، إذن فهذه أيضا حجة من حسب الحقيقة. هذا الكلام أيضا يمكن أن يناقش في الأخبار، فإن الأخبار لا يريد أن ينفي حجية العقل كما قلنا على إثبات التوحيد والعقل الذي هو في طول الكتاب والسنة، وإنما يريد أن يقول أنه ظاهر هذه الروايات التي يستدل بها الأخباري أنه يشترط في فعلية الأمر الشرعي والنهي الشرعي أن يكون واصلا عن طريقهم. فإن الموجود في هذه الروايات إضافة الدلالة وإضافة الورود إلى الأئمة، لا إلى عنوان الحجة المطلقة الذي يقال أن هذه أيضا حجة، هذا أيضا حجة من الحجات. وإنما الذي ظاهر هذه الروايات إنما هو أن يصل لهم الحكم الشرعي إلى المكلف الشرعي بدلالتهم، بدلالة الأئمة. لم يرد في الروايات عنوان الحجة حتى يقال هذا عنوان المطلق، ولو ورد أيضا المقصود به هم لا إشكال أن الظاهر من الحجة لو ورد في بعض الروايات أيضا يقصد به المعصومون في قبال أولئك الآخرين الذين كانوا كان يرجع إليهم. إذن فليست المسألة مرتبطة بتشخيص مفهوم الحجة لكي يقال العقل أيضا حجة باطنية، فما يصل إليه الإنسان بالعقل أيضا قد وصل إلى الإنسان بالحجة، فيكون مشمولا في الروايات. الظاهر هذه الروايات أنه لا بد أن يكون هناك علم، لو تمت المقالة علم عن طريق دلالة الأئمة المعصومين، يعني عن طريق السنة والروايات الصادرة عنهم. من الواضح أن الحكم الذي يصل إليه الإنسان بالدليل العقلي لا يكون واصلا إليه بالسنة والروايات، وإن كان العقل أيضا حجة من الحجج. يقول بدلالة إمامهم، يقول بدلالة من الباب الذي فتحه رسول الله، الباب الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لم يكن مطلق الحجة، باب يعني باب علي عليه الصلاة والسلام والأئمة المعصومين من ولده. صريح الروايات التي يستدل بها الأخباري إن تمت دلالة من هذه الناحية، هذه الأخبار صريحة في إرادة بابهم، لا يريد مطلق الحجة، وإنما بابهم بالخصوص ودلالة رواياتهم والأحاديث الصادرة عنهم. إذن هاتان المناقشتان يمكن للأخبار أن يرد عنهما. والصحيح في المناقشة أن يقال بأن هذا البحث أساسا بكل أي تصوير من هذه التصويرات الأربعة المتقدمة أو الخمسة لا يمكن إثباته بهذه الروايات، يعني لا يمكن المساعدة عليه، لا إثباتان بحسب لسان هذه الروايات ولا أيضا ثبوتا يمكن قبوله. حتى لو تمت دلالة بعض هذه الروايات لا بد من تأويله أو تغييره. أما إثباتان فلأن الروايات التي استدل بها هؤلاء الأخوان من روايات كثيرة، بعضها واردة في النهي عن العمل بالظنون وبالأقيسة، لأن الله لا يصاب بالعقول معتبرة أبان وغيره من الروايات. بعضها واردة بعنوان لزوم ولايتنا في الآن، وأن الإنسان لو عبد، أن المكلف لو صام ظهره وعبد الله سبحانه وتعالى وقام لياليه كله ولم يكن له حبنا أو ولايتنا فلا يقبل منه، فلا ثواب له ولا أجر له. روايات عديدة واردة في الجزء الأول من الوسائل في بحث اشتراط الولاية في الأعمال، في قبول الأعمال وفي العبادات. روايات من هذا القبيل أيضا استدل بها هؤلاء الأخباريون. هذه مجمل الروايات التي يستدل بها الأخباريون لإثبات مدعاهم. لو كان مدعاهم هذا البحث، وهو أن يستفيدوا من هذه الروايات تقييد أدلة الجعل، تقييد مطلقات الأحكام الشرعية بغير العلم الحاصل من الدليل العقلي، فهذا خلاف ظاهر، فإن هذه الروايات لا تريد أن تقيد المطلقات، لا تريد أن تقيد مطلقات أدلة الأحكام الشرعية. بذلك أصلا لا نظر لهذه الروايات إلى تلك المطلقات، إن لم ندعي أن في بعض هذه الروايات ما يكون دليلا على فعلية تلك الأحكام في حق هؤلاء. أيضا أن الأحكام ثابتة في حقهم، وهؤلاء يعملون بها ومع ذلك لا تقبل منهم ويعاقبون على أيضا على ذلك. بينما لو كان النظر إلى التقييد، التقييد على ما سوف يأتي يؤدي إلى ارتفاع موضوع الحكم في حقهم، وأن يكونوا حينئذ معذورين، أن لا يكون لهم حكم في الواقع، لا يكون لهم معصية ومخالفة. وإنما مفاد هذه الروايات إجمالا يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول النهي عن اتباع الظنون والمصالح المرسلة والطرق التي كانت عند السنة، حيث ظهرت في تلك الأزمنة أمام مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، أمام مدارس فقهية أخرى كانت تعتمد أنها لم تكن تؤمن بولاية الأئمة، كانت تضطر في مقام الأصول للفقه الشرعي أن تعتمد على الأقيسة والتمثيلات والمصالح المرسلة والاستحسانات، وبهذا أوجدوا فقها عريضا طويلا وفتاوى مفصلة في كل الأبواب، لكن أكثرها معتمدة على ذلك، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص كانت قليلة نادرة لا تفي بكل الفقه. اضطروا إلى أن يفتحوا هذا الباب، وهو باب هذه الظنون والأقيسة والاستحسانات والتمثيلات والمصالح المرسلة ونحو ذلك. وهذه الروايات قسم كبير منها مما يستدل به الأخباري في الواقع وردت تردع عن تلك الطريقة، تلك الطريقة الغير الصحيحة والمزيفة التي كانت من نتائج الانحراف عن أهل البيت، نتائج إنكار ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي أوقعت في هذه النتيجة. فقسم من هذه الروايات ناظرة إلى الردع عن تلك الأمور، وهذا بحسب الحقيقة هو النزاع الأول من النزاعين الذين أشرنا إليهما في المقدمة، والذي لا يناقش فيه الأصولي، فإن الأصولي يقبل أنه لا يمكن الرجوع إلى هذه الإصلاحات والمصالح المرسلة أو الاستحسانات والأقيسة بمعنى التمثيلات. ولا يوجد عند أصولي من فقهاء الإمامية من اعتمد على طول التاريخ عبر التاريخ على مثل هذه الطريقة. إذن فقسم من هذه الروايات ناظر إلى النزاع الأول وناظر إلى هذه الحرية، قسم من هذه الروايات ناظر إلى شرطية الولاية في صحة العبادات، وهذا هو القسم الذي يستدل تشهد بها صاحب الوسائل في مقدمات العبادات. هناك موجودة عدة من الروايات وفي أبواب أخرى أيضا قد تدل على اشتراط الولاية في صحة العبادة، كاشتراط الإسلام، كما أنه يشترط الإسلام في صحة العمل، فالعبادة من غير المسلم لا تقع صحيحة، كذلك يشترط الإيمان بحكم تلك الروايات، يشترط الإيمان في صحة العمل. إذن فتكون على الأقل العمل العبادي، فتكون تلك الروايات دالة على شرطية الإيمان كالإسلام في صحة العبادة. وقسم منها ربما يدل على شيء غير المطلبين السابقين، بعض الروايات يمكن تدل على هذا كرواية أبان، لعل رواية أبان يمكن جعلها دليلا على مطلب ثالث غير المطلبين السابقين، وهو النهي عن التسرع في مقام فهم الأحكام الشرعية وإعمال المناسبات والخصوصيات الموجودة في الذهن في ذهن الإنسان، والتي قد تكون قطعية مثلا في بعض الأوقات، قد يكون واضحا مثلا لدى الإنسان بمستوى القطع، لكن هذا القطع والوضوح واليقين ناشئ عن عدم التتبع وعن عدم الفحص والبحث الكامل والرجوع إلى سائر جوانب الشريعة، سائر أحكام الشريعة، كما وقع لأبان في موضوع دية اليد، أن المرأة تعاقل الرجل في ديتها إلى الثلث، فإذا قطع إصبع واحد يعطى حينئذ كما يعطى الدية كما يعطى الرجل، إصبعان كذلك، ثلاثة كذلك، أربعة يرجع إلى نصف دية الرجل، فيصبح القطع أربعة أصابع ديتها 20 درهم دينارا، بينما قطع ثلاثة أصابع من ديته ديتها 30 دينارا. وقد تعجب أبوان من هذه من هذا الحكم، قال عندما كان يردنا هذا الحكم نحن في العراق في الكوفة كنا نقول هذا جاء به الشيطان، كيف يمكن أن يكون زيادة القطع توجب قلة الدية مثلا؟ هذه الدلالة الواضحة بدوا ابتداء يكون أمرا قد يكون مثلا عقليا أو قد يكون قطعيا، على الأقل أن الإنسان يقطع بأنه إذا قطعت ثلاثة أصابع من يد المرأة تعطى له 30، فإذا قطع الأخرى لا يقل معدة، قد يكون في مقر يحصل للإنسان العلم بأنه الحكم ليس هذا الذي فهمه، فيكون في مثل هذه الروايات نحو حث على ملاحظة سائر الأحكام الشرعية وعدم الإسراع وعدم التقصير في المقدمات الحقيقة. ولعل هذا مقصود من قال بأن هذه الروايات قد يستفاد منها النهي عن الخوف في المقدمات العقلية بهذا المعنى. ويهدف الشيخ رحمه الله.